بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. هذا سؤال ورد من مصر من الأخ محمد، يقول: بعض الحزبين يستدل بكلام للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى على عدم جواز الكلام في الرجال، فما توجيهكم لهم؟ ثم ذكر كلام العلامة العثيمين، لو تأذنون بقراءته شيخنا.
نعم فضل.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: عندما سئل نحن في بداية طلبنا للعلم، فهل يا شيخنا أحسن الله إليكم من وصايا جامعة نافعة في هذا المجال؟ فأجاب الشيخ: أوصيكم ألا يكون همكم وشغلكم الشاغل ما فتن به بعض الشباب الآن في مسألة التكفير، هل هذا كافر أو مسلم، هل هذا الحاكم كافر أو مسلم. وإذا حصل أي اختلاف بين الشباب قال: هذا تركوه، هذا مبتدع، هذا إخواني، هذا تبليغي، هذا سلفي، وما أشبه ذلك. الدين الإسلامي يأمر أهله بالاتحاد وأن يكونوا على شريعة الله. قال الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. لا يكن همكم أن تقولوا: العالم الفلاني إيش فيه، العالم الفلاني إيش فيه. لا، دعوا هذا، اتجهوا لطلب العلم والعمل به، ودعوا الناس. العلماء ما منهم أحد معصوم، كل يخطئ ويصيب، فمن أخطأ لم نقبل خطأه، ومن أصاب قبلنا صوابه. ألم تعلموا أن الله تعالى قبل قول المشركين وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليها آباءنا؟ ثم ذكر الشيخ أن الله تعالى أقر قولهم في ذلك، وذكر أيضا العلامة العثيمين في قول النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره للشيطان حينما دل أبا هريرة رضي الله عنه على قراءة آية الكرسي. ثم ذكر الشيخ قصة الحبر اليهودي مع رسول الله، وأن النبي قبل منه الحق حينما ذكر بعض صفات الله سبحانه وتعالى، فما توجيهكم شيخنا لكلام العلامة العثيمين؟
الحمد لله رب العالمين. كلام العلامة العثيمين على العين وعلى الرأس، وهو الموافق لكلام أهل العلم، وهو المستقى من الكتاب والسنة، فليس في كلام العلامة العثيمين إشكال، وإنما الإشكال في ماذا؟ الإشكال في فهم هؤلاء الذين يتبعون ما تشابه من الكلام للوصول إلى تقعيدهم. وصدق الله عز وجل إذ يقول: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا فيما يتعلق بالكتاب والسنة. وكما صح عنه صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابهة فأولئك الذين سماهم الله عز وجل فاحذروهم. فيتبعون بعض النصوص المتشابهة ليرد بها المحكمة ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. وهؤلاء قد أخبر الله عز وجل عنهم بزيغ القلب قبل النظر إلى الآيات. وإلا والحمد لله فالحق في المحكم والمتشابه، لكن إنما يعرفه الراسخون، ولهذا قالوا: كل من عند ربنا، آمن به كل من عند ربنا. فلا نعتقد أن المتشابه يتضمن باطلا ونرد الباطل إلى الحق، لا لا، فإن كتاب الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا تناقض بين المحكم والمتشابه، فإن ربنا عز وجل قال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولكن بعض الدلالات ظاهرة وبعض الدلالات قد تخفى، فهذا التشابه النسبي، التشابه الإضافي فيما يتعلق بالمعاني، أما فيما يتعلق بكيفية الصفات وما يتعلق بكيفية أمور الآخرة فإنها من التشابه المطلق الذي لا يعلم تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. ولهذا كان وقف العلماء على الآية: وما يعلم تأويله إلا الله، وبعضهم وصل، فالوقف على ما كان فيه المتشابه المطلق، والوصل على ما كان من قبيل التشابه النسبي أو ما كان يعلمه العلماء. إذا عرفنا هذا، أضفنا إلى ذلك أيضا أن أهل البدع نظروا إلى كلام العلماء كذلك، فصاروا يضربون بعض كلامهم ببعض ابتغاء الفتنة وابتغاء التأويل. فما الذي يقوله ابن عثيمين رحمة الله عليه، الفقيه العلم النحرير صاحب دقة النظر؟ ما الذي يريده ابن عثيمين؟ يريد أن لا نتكلم في الجرح والتعديل كما يزعم هؤلاء، فإنما ينشرون هذه المقاطع ردا على من يتكلم في الجرح والتعديل بعلم. هل العثيمين يمنع الكلام في الجرح والتعديل؟ هل العثيمين يعترض على علمي الجرح والتعديل؟ هل العثيمين يقول بعدم التحذير من أهل البدع والأهواء؟ هل العثيمين يقول بعدم الرد على من خالف ولو في فروع فضلا عن أصول؟ هل العثيمين يقول هذا؟ أبدا. لكن هؤلاء هم الذين يردون على من يتكلم في الجرح والتعديل بحق، فيأتون بمثل هذه العبارات. غاية ما فيه أن العثيمين رحمه الله تعالى يدل على ماذا؟ لا تجعلوا شغلكم الشاغل قبل التعلم الكلام في الجرح والتعديل، فإن هذا له خطورته، لأن الإنسان قبل أن يتعلم قد لا يحسن أن يتكلم، والكلام في الجرح والتعديل يحتاج إلى علم وإلى ورع. فهنا العثيمين نهى عن أمرين: الأول لا تجعلوا شغلكم الشاغل، أي أنكم تزيدوا في هذه المسألة عن الحد المأذون فيه وليس عندكم علم يؤهلكم لذلك، فتعلموا علما يناسب ذلك. الأمر الثاني أن الشيخ لا ينهى عن مطلق هذا الكلام، إنما ينهى عن ظاهرة التجاوز وليس عن أصل الكلام، ونحن مع العلامة العثيمين ننهى عن ظاهرة التجاوز في الكلام في الجرح والتعديل، ونقول فمن تكلم في هذا الباب بغير علم فقد أساء، ومن تكلم فيه بعلم لكن بغير ورع فقد أساء، وإنما نحتاج إلى العلم مع الورع، فمن أتقن ذلك كان قائما بالحق الواجب الذي كان عليه السلف حينما وضع هذا العلم المبارك العظيم، وهو من أبكر علوم المسلمين، كما قال بعض السلف: فلما وقعت الفتنة قلنا سموا لنا رجالكم. ولقد قام علماء المسلمين بمنهج عظيم في نقد الرجال أبهر العقول، بل أقول هو والله من العلوم الدالة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، فإنها دالة على بقاء الحق في هذه الأمة، وإن أمة تتقن هذا العلم لا تكون إلا أمة الوسط التي ذكرها الله عز وجل في محكم كتابه: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، شهداء على الناس بالعلم النافع، شهداء على الناس بالأحكام الصحيحة. ولذا لما مرت جنازة برسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى أصحابه خيرا قال وجبت، فلما مرت جنازة فأثنوا عليه شرا فقال وجبت، قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال أما من أثنيتم عليه خيرا فقد وجبت له الجنة، وأما من أثنيتم عليه شرا فقد وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. كيف لا تشهد هذه الأمة على رجالها وهي الشاهدة على الأمم السابقة للأنبياء والمرسلين بأنهم قد بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة، كما جاء في الحديث الصحيح أن الأنبياء يستشهدون بهذه الأمة. فالذين يراوغون ويحاولون الصد عن سبيل الله برد هذا العلم، علم الجرح والتعديل، بالاستدلال بكلام العثيمين أو بكلام الفوزان في باب خاص فيما يتعلق بباب الرواية في بعض مسائلها، حينما قال بأن هذا العلم قد مات أهله أو بأن هذا العلم قد انتهى في الجرح والتعديل، ويعممون هذا الكلام أيضا في مطلق الجرح والتعديل ومطلق التحذير، وهذا يرده واقع العالمين الجليلين. أكان العثيمين يرد عن مخالف؟ بلى، بل إن العثيمين رحمه الله تعالى ألم يقل العثيمين يرد عن مخالف؟ بلى، بل إن العثيمين رحمه الله تعالى كان يرد عن مخالف في الفروع وليس في الأصول فقط رحمه الله تعالى. وممن رد عليهم مما يقلق مضاجع هؤلاء سيد قطب، فقد رد عليه في موضع من تفسيره لما رفع إليه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكذلك العلامة الفوزان قد رد على المخالف، وما أكثر ردوده رحمه الله تعالى وتقديمها أيضا لكثير من الردود على المخالفين. فإذا كان ما تقصدون أيها المغرضون، أيها الزائغون، إذا كان ما تقصدون من إبطال هذا العلم وتعطيله، إذا كان ما تقصدونه يدل عليه كلام هذين الشيخين، فقلوا لنا بالله عليكم كيف تبررون وتعللون ردود الشيخين وردود غيرهما من العلماء على المخالفين، بل إنكم تتركون كلام العثيمين الواضح في هذا الباب في الرد على المخالف وعدم الجلوس أمام المبتدع لتلقي العلم عنه. والدليل على ذلك من كلام العثيمين الذي نقله هذا الرجل أن العثيمين ما منع أصل الرد وإنما طلب التعلم قبل الرد، وهل يخالف في ذلك أحد أو فرد؟ فإن الذهبية رحمه الله تعالى العالم في هذا الباب والشأن يقول كلاما معناه، وعلى المتكلم في هذا الباب أن يكون صاحب علم وصاحب ورع. العثيمين في المقطع هذا ماذا قال؟ ماذا قال؟ قال رحمه الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه في حديث أبي هريرة في الصحيح، لما بلغه ما قال الشيطان لأبي هريرة ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذوب، ففرق بين القول والقائل. أما ما قاله الشيطان لأبي هريرة من تعليمه لآية الكرسي فهذا حق صدقك فيه، وأما هو فكذوب. والله إنكم لترفضون أن يقال كذوب، وإنما تريدون أن يقال أصاب وأخطأ، ولا تريدون أن يقال كذوب. إذن ما استدل به العثيمين إنما هو دليل عليكم وليس لكم، فإنكم تمنعون كلمة كذوب. كذلك أيضا في قصة الحبر اليهودي لما قال يا أبا القاسم ألا ترى الله جعل السماوات على إصبع إلى آخر الحديث، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك مقرا له ثم قال ابن مسعود، والحديث عند البخاري، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له ثم قرأ الآية وما قدر الله حق قدره، فقد حكم على اليهودي أنه ما قدر الله عز وجل حق قدره. كذلك أيضا المشركون الذين لما قالوا كما قال الله عز وجل عنهم وإذا فعلوا فحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، قال العثيمين رحمه الله تعالى. فأثبت الله عز وجل قولا ورد قولا، أثبت أنه وجدوا عليها الآباء ورد أن الله سبحانه وتعالى أمرهم بها، فقال قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم. فدل هذا على المراد أنه رد على الباطل، فإن هذا المشرك الذي ذكره الله عز وجل في القرآن أما وصفه الله بأنه مشرك، وأما قال ربي في محكم كتابه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. إذن ماذا تريدون من كلام العثيمين؟ كلام العثيمين ليس صحيحا بنسبة 99%، وإنما هو صحيح بنسبة 100% مع زيادة في المستوى الرفيع، فإنه الدال عليه كتاب ربي وسنة نبي صلى الله عليه وسلم، ولكنكم تزيغون. تعلموا قبل أن تتكلموا، ونظفوا قلوبكم واجعلوها سالمة على وفق علوم السلف قبل أن تستدلوا بالمتشابه من كلام العلماء في زعمكم. ولا الحمد لله هو كلام محكم عندنا، ليس لكم دليل في كلام العثيمين ولا في كلام الفوزان ولا في كلام ابن باز ولا في كلام شيخ الإسلام ولا في كلام أحد على الإطلاق. غاية الكلام أن نتكلم في المخالف بعدل وإنصاف، وهذا يذكرنا بزائغ من الزائغين حينما اعترض على بعض علماء السنة بقوله أنتم تتكلمون في الجرح والتعديل وتبدعون، مع أن علماء الحديث رووا عن أهل البدع، عن بعض أهل البدع، وهذا جاهل يقضي عن نفسه بالجهالة، إذ أن العبارة التي يذكرها رادة عليه وليست له، حينما قال فإن أهل الحديث قد رووا عن بعض أهل البدع، يعني إذن وصفهم أهل الحديث بالبدع، ولكن باب الرواية عند أهل العلم بخلاف باب التلقي وغير ذلك، فالحكم عليهم أنهم أهل بدع، والحكم على الشيطان أنه شيطان رجيم، والنبي يقول صدقك وكذوب، والحكم على المشركين إذ يقبل الله قولا يرد قولا هم مشركون، وأنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. هكذا والحمد لله يسلم لنا كتاب ربنا وسنة نبينا، ويسلم لنا كلام علمائنا، لأننا لا ننظر في ذلك كله نظر الأعور فضلا عن الأعمى، وإنما ننظر نظر الصحيح السليم الذي رزقه الله عز وجل الدليل والفقه بالدليل. والله تعالى أعلى وأعلم.